الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الأسئلة التي سئل عنها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، عند السؤال 30، قال السائل: ما حكم الأكل والشرب، ما حكم الأكل والشرب المؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير، ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير، ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم أو يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قف العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن أحوط الإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعا، إذا لم يكن هنالك مانع من رؤيته، لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض. قال: أن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان المكتوم: فإنه لا يأذن حتى يطلع الفجر. وإن ننبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق، زعما منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع وليس احتياطا شرعيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، واحتياط غير صحيح، لأنهم إذا احتاطوا للصوم أساءوا للصلاة، فإن كثير من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضا إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانيا على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيخ رحمة الله عليه سئل عن حكم الأكل والشرب المؤذن يؤذن بعد الأذان بوقت يسير، والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير. فبين رحمة الله عليه أن المؤذن إذا كان يتحرى الوقت فالواجب أن يكف الإنسان عن طعامه وشرابه عند سماعه لأذان المؤذن، وهذا إذا كان المؤذن يراعي الوقت، إلا إذا كان الشخص كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه في برية ويشاهد الفجر بنفسه، وهكذا إذا لم يكن في برية إذا كان يشاهد الفجر بنفسه ولو عن طريق النافذة، نافذة المنزل، فله أن يعتمد على رؤية نفسه ويأكل ويشرب إلى أن يتبين له. فأما إذا كان لا يراقب الفجر بنفسه والمؤذن الذي يؤذن يراقب الفجر، فالواجب عليه أن يعتمد على أذان المؤذن وأن يمسك عن الأكل والشرب بمجرد أذان المؤذن. ثم نبه الشيخ رحمة الله عليه على ما يفعله جهلة المؤذنين من تقديم الأذان قبل وقته على معنى الاحتياط للصوم، وبين رحمه الله أن هؤلاء أساءوا للمصلين وأساءوا للصائمين. أما الإساءة للمصلين فإن هناك من الناس لا سيما في رمضان مجرد ما يسمع الأذان يدخل في صلاته، لا سيما النساء، ربما تكون الواحدة منهن متجهزة للصلاة ومستعدة للصلاة من أجل أن تنام، مستعجلة على النوم، فمجرد ما تسمع النداء إذا بها تكبر للإحرام وتدخل في صلاتها. فإذا كان المؤذن ينادي قبل الوقت فإنه يكون متسببا لبطلان صلاة هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم كالنساء، ومن له عذر كالمرضى ونحوهم من أهل الأعذار. وفي ذلك أيضا إساءة للصائمين لأنه منعهم من الأكل والشرب في وقت يحل لهم أن يأكلوا وأن يشربوا، إذن فهذا الفعل فعل غير صحيح، واحتياط في غير موضعه. وفيه ما فيه من المفاسد. سؤل الشيخ فقال السائل: يطول النهار في بعض البلاد طولا غير معتاد يصل إلى 20 ساعة أحيانا، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ يطول النهار في بعض البلاد طولا غير معتاد يصل إلى 20 ساعة أحيانا، يعني ما بقت غير 4 ساعات، وهذه 4 ساعات يصلون فيها صلاة المغرب والعشاء ويصلون التراويح وفيها يفطرون فوقت يسير، وقت يسير، والصيام في هذا الطول. يصومون 20 ساعة ويفطرون 4 ساعات، لكن ربما مع تغير الأوقات ربما ينعكس الأمر، فيأتي عليهم وقت من الأوقات يصوم 4 ساعات ويطول لهم الليل إلى 20 ساعة، فلهم وعليهم. أجاب الشيخ رحمه الله فقال: نعم يطالب بصيام جميع النهار لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالواجب على هؤلاء أن يصوموا تلك الساعات الطويلة، فهؤلاء عندهم ليل ونهار، يتميز الليل عن النهار فيصومون في النهار ويفطرون في الليل، طال الوقت أو قصر. لكن الذين يستمر في حقهم الليل عدة أشهر أو النهار عدة أشهر، وش الذي يصنعون؟ ها، يستمر النهار عدة أشهر ولا عدة أشهر؟ نعم، أي نعم، هؤلاء يرجع إلى التقدير، فينظر إلى أقرب دولة مجاورة يتميز فيها الليل من النهار فيسيرون معها، فإذا كان أقرب دولة لهم أن الليل عبارة عن 10 ساعات جعلوا 10 ساعات والنهار 14 ساعة جعلوا ليلهم كذا ونهارهم بذلك المقدار، فعلى كل ينظر إلى أقرب دولة يتميز فيها الليل من النهار ويسيرون عليها في صيامهم وفي إفطارهم. أما إذا كان الليل والنهار يأتي في خلال 24 ساعة وإن طال ساعات النهار أو قصرت، أو طال ساعات الليل أو قصرت، فهنا لابد من صيام النهار طال أم قصر، والإفطار في الليل طال أم قصر. يقول السائل: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟ أجاب الشيخ فقال: أولا نقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يستخدم عمالا غير مسلمين مع تمكينه من استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين، قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه الإسلام الذي به السعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه الله مما ابتلي به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو إن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعا في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاة للمظهر الإسلامي في البلد. إذن الشيخ رحمة الله عليه يفرق بين الأماكن الخاصة والأماكن العامة، فيرى أنهم لا يمنعون من الأكل والشرب في الأماكن الخاصة، أما في الأماكن العامة فيمنعون لمنافاة للمظهر الإسلامي. وقول الشيخ رحمه الله: وأما أكل ومشرب في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، يمكن أن يحمل أنه أراد لا بأس به على معنى أنه لا ضرر على المسلمين من هذا الفعل، وليس المعنى أن هذا الفعل مما يشرع لهم، فإن الأكل والشرب حرام في نهار رمضان على المسلمين وعلى غير المسلمين، لكن من كان كافرا فإنه يؤمر بالإسلام أولا ثم يطالب بشرائعه. والكافر يحاسب على تركه للإسلام وعلى تركه لشعائر الإسلام. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، مع أنهم كفار فأوخذوا على ترك الصلاة كما أوخذوا على الكفر. فهكذا الكافر يعاقب على كفره وعلى عدم دخوله في الإسلام، ويعاقب على تركه للصلاة وعلى تركه للصيام وعلى سائر شعائر الإسلام. يقول السائل: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ أجاب رحمه الله: الغيبة والنميمة لا تفطران إلا على مذهب ابن حزم، فإن يتوسع في هذا الباب في باب المفطرات فيبطل العبادات بالمعاصي كالصيام والحج والصلاة وغير ذلك من العبادات. قال: الغيبة والنميمة لا تفطران ولكنهما تنقصان الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والأمر كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، المعاصي تنقص من الأجر ولا تفسد الصيام. والمعاصي محرمة تحريما مطلقا في حق الصائم وفي حق غيره، ومفسدات الصوم تكون في الأشياء المختصة لا في الأشياء العامة، أي في الأشياء التي منع منها الصائم على وجه الخصوص، وهي الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. فما كان من الأمور المختصة بالصيام فهذا الذي يحصل به الإفطار، وما كان من الممنوعات على سبيل العموم لا لخصوص الصيام فإنها لا تفسد الصيام. فالغيبة والنميمة حرمهم الله عز وجل تحريما مطلقا لا لخصوص الصيام، فلهذا لا يدخلان في المفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فحرمهم الله عز وجل لخصوص الصيام، فلهذا كانت هذه الأمور من المفطرات. ففرق بين الأمور التي حرمت تحريما مطلقا لا لخصوص الصيام وبين الأشياء التي حرمت من أجل الصيام، فما كان تحريم من أجل الصيام فيعد من المفطرات، وما كان تحريم على سبيل العموم لا لخصوص الصيام فلا يعد من المفطرات. وابن حزم كما عرفنا توسع في هذا الباب فأفسد الصيام وأفسد الحج بالمعاصي، ومن ذا الذي يسلم من معصية الله عز وجل في طول شهر رمضان من أوله إلى آخره، وهكذا في منسك الحج، من ذا الذي يسلم من الذنوب والمعاصي؟ فالقول بأن الذنوب والمعاصي من مفسدات الصوم أو من مفسدات الحج في ذلك ما فيه من الحرج العظيم، مع أنه لا دليل يدل على ذلك. سئل الشيخ رحمه الله فقال السائل: إذا رؤيا صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا، فهل يذكر أم لا؟ إذا رؤيا صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا، فهل يذكر أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان يجب عليه أن يذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين سهى في صلاته فإذا نسيت فذكروني. وهذا قياس حسن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النسيان في الصلاة: فإذا نسيت فذكروني. فهكذا يقال في النسيان في غير الصلاة كالنسيان في الصوم، إذا نسى الشخص أنه صائم فليذكر. قالوا: الإنسان الناسي معذور لنسيانه، لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدل عليه يكون مقصرا، لأن هذا هو أخوه، فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاصل أن من رأى صائما يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا فإنه يذكره. وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فورا، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه، بل لو كان في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتناعه بعد أن ذكر أو ذكر أنه صائم. وهذا داخل أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا منكر وإن كان الشخص معذورا بسبب نسيانه، لكنه منكر لا بد أن ينكر. فالمنكرات تنكر وإن كان أصحابها لهم العذر، والإنسان قد يكون معذورا بسبب النسيان، وقد يكون معذورا بسبب الجهل، قد يقع في أمر لا يجوز جهلا فينكر عليه ذلك الذي حصل منه وإن كان وقع فيه جهلا. فعلى كل الأكل في نهار رمضان من المنكرات التي يجب أن تنكر كغيرها من المنكرات، سواء كان من وقع في ذلك معذورا أو غير معذور. وهكذا في الإحرام، إذا نسى الشخص إحرامه ولبس ما خيط على الأعضاء كالسراويلات أو القميص فينبه، ولا يقال هذا ناسي لإحرامه فيترك، بل ينبه، لأن هذا منكر لا يجوز. وهكذا إذا غطى رأسه نسيانا فينبه، فإن هذا منكر لا يجوز، والمنكرات يجب أن تنكر. قال رحمه الله: وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم لا تفطر في ثلاث حالات: إذا كان ناسيا، وإذا كان جاهلا، وإذا كان غير قاصد. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال: فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين الأمر خلاف ظنه فإن صومه صحيح. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة، لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة. وكذلك إذا لم يقصد فعل ما وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد، وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه الأمور سبقت في كلام المؤلف رحمة الله عليه في سؤال ماض أو في مقدمة هذه الرسالة. سئل الشيخ فقال السائل: هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمرا واجبا؟ هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمرا واجبا؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه: ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي الإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان، وكانت مدارسة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان فيدارس القرآن في كل ليلة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يدل على أن القرآن يقرأ في الليل وفي النهار، فلا يقرأ في النهار ويهجر في الليل، وإنما يقرأ في الليل وفي النهار. والله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فيحصل بها المواطأة بين القلب واللسان، فإذا قرأ الإنسان فإن قلبه يتأمل ما يقرأه، فتحصل المواطأة بين اللسان وبين القلب، وأقوم للقراءة. ولهذا كانت الصلوات الليلية يجهر بها، والصلوات النهارية يسر بها، هذا من حيث الأصل. وصلاة الفجر هي أشبه ما يكون بالصلوات الليلية، فلهذا يجهر بها، أشبه ما يكون في يصلى في وقت ظلام والشخص غير منشغل بأمر من أمور دنياه، فكان الجهر فيها أنسب. سئل الشيخ رحمه الله فقال السائل: ما حكم صلاة التراويح وما هي السنة في عدد ركعاتها؟ فأجاب رحمه الله: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وإنما أحياها عمر رضي الله عنه كما هو معلوم، فهي سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة، لا أنه جاء بها من عند نفسه رضي الله عنه. قال: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد قام بأصحابه 3 ليال، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك خوفا من أن تفرض عليهم، ثم بقى المسلمون بعد ذلك في عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم جمعهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على تميم الدار وأبي بن كعب، فصاروا يصلون جماعة إلى يومنا هذا ولله الحمد، وهي سنة في رمضان. أي صلاة التراويح جماعة وإلا قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان. قالوا أما عدد ركعاتها فهي 11 أو 13 ركعة، هذه السنة في ذلك، ولكن لو زاد على هذا فلا حرج ولا بأس به، لأنه روي في ذلك عن السلف أنواع متعددة في الزيادة والنقص، ولم ينكر بعضهم على بعض، فمن زاد فإنه لا ينكر عليه، ومن اقتصر على العدد الوارد فهو أفضل. وقد دلت السنة على أنه لا بأس في الزيادة، حيث ورد في البخاري وغير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا يقتصر عليه، ما قالوا مثنى مثنى إلى 11 ركعة أو إلى 13 ركعة. قال ولكن المهم في صلاة التراويح الخشوع والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، وأن لا يفعل ما يفعل بعض الناس من العجلة السريعة التي تمنع المصلين فعل ما يسن، بل ربما تمنعه من فعل ما يجب، حرصا منه على أن يكون أول من يخرج من المساجد من أجل أن ينتابه الناس بكثرة، يتجه الناس إليه ويتركون سائر المساجد. قال فإن هذا خلاف المشروع، والواجب على الإمام أن يتقي الله تعالى في من وراءه، وأن لا يطيل إطالة تشق عليهم خارجة عن السنة، ولا يخفف تخفيفا يخل بما يجب أو بما يسن على من وراءه. ولهذا قال العلماء إنه يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب؟ فإن هذه السرعة حرام في حق هذا الإمام. فنسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة والسلامة. إذا نقف عند السؤال السابع والثلاثين.